بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، ودرس هذا اليوم عنوانه تفسير سورة عبسة، وهي سورة مكية، عدد آيها 42 آية. قال ربنا العلي الكبير في أولها، في صدرها: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأنصح الخلق للخلق، وقد زكاه ربه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعث في مجتمع جاهلي قبلي، هذا المجتمع الجاهلي القبلي تحكمه أعراف وتقاليد القبائل. من أعراف وتقاليد القبائل أنهم يسمعون للأكبر، كما دل القرآن عليه، قالوا: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فكان السادة منهم يملكون الكثير من الأتباع، وربما تبعهم من لا يدري ما الشيء الذي اتبعهم عليه، ولهذا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، كما قال الله ذلك جليا في سورة البقرة. وفق هذا المفهوم يجب أن تفهم سورة عبسة. النبي عليه الصلاة والسلام في أول أيام دعوته بدأ عليه السلام بأهل بيته: خديجة، علي، أبا بكر، زيد، هؤلاء الذين كانوا ملازمين له، فخديجة زوجته، وزيد مولاه، وعلي ربيبه، وأبو بكر صديقه، فآمنوا. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يدعو من حوله، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم أنزل عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهو في كل أحواله عليه الصلاة والسلام يتوخى أن تصل دعوة الإسلام إلى الناس جميعا. وفي يوم من تلك الأيام التي كانت ما تنقضي من الدعوة إلى الله، كان صلى الله عليه وسلم يكلم أحد صناديد قريش، كما جاء في رواية هشام بن عروة عن أبيه مرسلا في الموطأ، فأقبل عليه. جاء في بعض الروايات أنه أبي بن خلف، وقال بعض أهل السير والأخبار إنهم ثلة من صناديد قريش، عتبة وشيبة وغيرهما. فكان صلى الله عليه وسلم مقبلا على أحد صناديد قريش يطمع في إسلامه، لأنه يعلم أنه لو أسلم أن كثيرا من أتباعه سيؤمنون، فيكون ذلك في مصلحة الإسلام أكبر وأشد وأرفع. كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه قد أسلم من قبل، فأحب أن يستزيد علما، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أدنني. وأخذ يسأله كأنه يريد أن يستقرئه آية من كتاب الله. كان عليه الصلاة والسلام حينها مقبلا على ذلك القرشي كأنه يطمع في إسلامه، ويقول له: أترى فيما أقول بأسا؟ فيقول ذلك القرشي الصنديد الكافر: لا والدماء، لا أرى فيما تقول بأسا. وكلما كان عليه الصلاة والسلام يزداد حديثا مع هذا القرشي، كان عبد الله المكتوم يقبل. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم، وأقبل على ذلك الكافر. بعد ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالمراد بالذي عبس نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو تغير شيء من ملامح الوجه. هو عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموقف الذي خالف فيه الأولى، ولا نقول إنه أخطأ، نقول فعل خلاف الأولى تأدبا مع مقام النبوة، وعاتبه ربه جل وعلا عليه بقوله: عبس وتولى. إلا أنك ترى أن الأعمى لا يرى ذلك العبوس، فلو كان عليه الصلاة والسلام قد تكلم بكلام لكان ذلك أعظم أثرا في قلب عبد الله بن مكتوم، لأنه يسمع. لكن ذلك العبوس النبوي وإن كان خلاف الأولى، وعاتب الله عز وجل فيه نبيه وقال عبس وتولى، إلا أنه لم يره عبد الله بن أم مكتوم. فلما كان لم يره لأنه أعمى فكان ذلك حريا أن لا يكون في قلبه شيء، فإن انكسارا ما لن يقع لأن عبد الله لا يرى العبوس. وهذه الآية فيها مداخل الكذر للعلماء للمفسرين لكل من أوتي حكمة أوتي رأيا في كيفية أن يستنبط منها معارف. منها أن بعض العلماء قال إن الله عز وجل قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قالوا إن الأصل في القرآن أنه لا يذكر اللقب، والله عز وجل قال ولا تنابزوا بالألقاب، فكيف ذكر الأعمى هنا؟ ذهب بعضهم إلى أن المراد بيان عذر عبد الله بن أم مكتوم، قالوا إن الله عز وجل وصفه هنا بوصفه الذي هو عليه وهو أنه أعمى حتى يعلم أنه ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على ذلك الرجل. لكن أجيب عن هذا كما قال الفخر الرازي رحمه الله، أجيب عن هذا بأنه وإن لم يكن يرى فإنه يسمع، فهو يسمع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الكافر القرشي، وظاهر من خطاب النبي إذا سمعه السامع أنه مقبل على ذلك الكافر. فقالوا إن القول هنا بأن الأعمى إنما المراد بها بيان عذر عبد الله بن مكتوم لا يتوجه عند طائفة، ويتوجه عند طائفة أخرى كما بينت لك. وآخرون يقولون إن الله عز وجل ذكر عبد الله بن أم مكتوم هنا بأنه أعمى وصفه بأنه أعمى على حاله، قالوا حتى يكون ذلك أعظم رقة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم له، أي أن هذا الذي نحدثك عنه رجل ذو ضرارة أصابه ضر هو العمى، فهو حري بأن تلطف به، حري بأن تقبل عليه، حري بأن تعلم أنه أشد إقبالا أو أشد عرضة للانكسار من غيره، فيكون إقبالك عليه من باب أولى بدلا من أن تقبل على صنديد كافر قد اجتمعت قواه. وأنت ترى أيها المبارك أن كل هذه الأقوال التي سردناها لك من أقوال أهل العلم كلها يقبل من وجه وربما يدفع من وجه آخر، لكن المقصود أن الآية فيها طرائق كفر لأن نفهم كلام الله ونفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال الله لنبيه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ثم قال أما من استغنى، والمقصود به ذلك الذي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه سواء كان أبيا أو عتبة أو غيرهما، أما من استغنى فأنت له تصدى. ثم قال الله عز وجل لنبيه مبينا له أن الأمر بالنسبة لك محصور على البلاغ، وما عليك ألا يزكى، نحن لن نحاسبك لن نكلفك أن يصل الإيمان إلى كل أحد، فهذا ليس إليك، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت نذير. كل هذه الآيات في هذا المعنى نفسه، وما عليك ألا يزكى. ثم قال الله وأما من جاءك يسعى، وهذه تزكية من الله عز وجل لعبد الله بن أم مكتوم أنه أجاء مقبلا راغبا، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يقول أهل العلم لفظ الخشية في القرآن إذا أطلق إنما يراد به الخشية من الله، لفظ الخشية في القرآن إذا أطلق إنما يراد به الخشية من الله. فقال الله عز وجل وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تلهى هنا بمعنى تنشغل، تنشغل بماذا؟ بالإقبال على ذلك الصنديد الكافر تريد أن تدعوه إلى الإسلام. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ثم قال الله عز وجل كلا إنها تذكرة. قبل أن نأتي إلى ما بعدهن من الآيات نقف عند عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. اسم أمه عاتكة وهي من بني مخزوم، واسم أبيه ينتسب إلى بني عامر، وقالوا إن بني مخزوم أعلى من بني عامر، فلذلك نسب إلى أمه دون أبيه، نسب إلى أمه دون أبيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، وقد ثبت أنه هاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أي أنه من السابقين إلى الإسلام ومن السابقين إلى الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرارا، وكان مؤذنا مع بلال، وفي الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو ما يعرف في صلاة الفجر اليوم بالأذان الأول والأذان الثاني، الفجر الكاذب والفجر الصادق. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد روي رضي الله عنه وأرضاه في القادسية عليه درع والراية بيده زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود ذكر بعض فضائل هذا الصحابي الجليل الذي أنزل الله عز وجل في حقه صدر سورة عبس يوم أن قال الله عز وجل لنبيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الآن نأتي لما بعدهن من الآيات بعد أن حررنا الكلم على إجماله في صدر هذه الآية السورة الكريمة. قال الله عز وجل بعدها: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كلا إنها تذكرة، أي أن الأصل في التذكير أن يستوي فيه الرفيع والوضيع، السيد والعبد، الخادم والمخدوم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الملك والسوقة، كل أحد يخاطب بالتذكرة. فأنت يا نبينا عليك أن تذكر وأن لا تفرق في التذكرة ما بين رفيع ووضيع، وأن تقبل على الناس بدعوتهم إلى ربهم جل وعلا. كلهم مكلفون بأن يعبدوه، وكلهم إن عبدوا أثابهم الله على عبادتهم إياه أيا كان حالهم في الدنيا. هذا من معاني قول الله: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ثم قال الله عز وجل: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هل هذا المقصود صحف في الملأ الأعلى؟ لأن صحف مفردها صحيفة، والأصل تجمع على صحائف، لكنها لم تجمع في القرآن على صحائف، وإنما جمعت في القرآن كله على صحف. قال الله عز وجل: في صحف مكرمة. ولفظ كريم في القرآن بحسب حاله: ألقي إلي كتاب كريم وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، إلى غير ذلك من آيات القرآن الدالة على أن المراد بلفظ كريم النفيس من جنسه، النفيس من جنسه. فقال الله عز وجل هنا: في صحف مكرمة. بعض أهل العلم يرى أنه ربما ولا يبعد ويجوز أن يكون المقصود من قول الله عز وجل في صحف مكرمة أن هذا القرآن معانيه أصوله مذكورة في الكتب السابقة، وسدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وبقول الله عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. وهذا كله يؤيد هذا المعنى. وبعضهم يقول إن ما بعدهن من آيات يدل على أن الحديث عن العالم العلوي دون الحديث عن العالم السفلي، في صحف مكرمة مرفوعة حسا ومعنى، مرفوعة حسا ومعنى، مرفوعة مطهرة مقدسة لا ينالها أحد إلا أن يكون مقدسا مثلها، هذا إذا تكلمنا على أنها في الملأ الأعلى. ويدل عليه قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فما يقال عن خواتيم واقعة يقال هنا عن صدر سورة عبسة. فقال الله عز وجل: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بأيدي سفرة، هل سفرة هنا جمع سافر أم جمع سفير؟ يختلف المعنى. سفير هو الذي يسعى في الخير يتردد، فيكون المقصود الملائكة الذين هم وسطاء ما بين الله وبين خلقه في تبليغ القرآن، والمراد به جبريل في المقام الأول، وغيره من الملائكة إن كان غيره من الملائكة قد بعثه الله إلى غير نبينا من الأنبياء. فيكون معنى سفر هنا مفردها سفير، أي الوسيط الذي يتردد. وإما أن يكون مفرد سفرة سافر، ومعنى سافر كاتب، لأنه يقال عن الكتاب العظيم أنه سفر، يقال عنه سفر، فهذا الكتاب يسمى سفر، والكاتب يسمى سافر، لأنه بكتابته يسفر عن المعاني التي يريد تحريرها حتى يراها ويعلمها الناس. فهنا قال الله عز وجل: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بأيدي سفرة، قلنا الجمع إما أن يكون سافر، وإما أن يكون سفير، وإما أن يكون سفير. فعلى هذا نقول إن الغالب أن سافر هنا تعود على الملائكة الكرام، لا تعود على غيرهم. ويأيدهما بعدها قال الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة. لفظ بررة في القرآن يأتي وصفا مدحا ثناء، في حق الملائكة يكثر قول بررة، وفي حق صالح بني آدم يأتي القرآن على أنه أبرار، يأتي على أنه أبرار. قال الله عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس، وقال جل وعلا إن الأبرار لفي وإن الأبرار لفي نعيم. فعلى هذا الأقرب إلى أن المقصود بها الملائكة، قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال الله قتل الإنسان ما أكفره. هذه قول الله عز وجل، والآيات التي بعدها قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. والآيات التي بعدهن قتل الإنسان ما أكفره، هذا يجري مجرى الوعيد، مجرى اللعن عند طائفة من العلماء. ما أكفره أي ما الذي يدعوه إلى أن يكفر، والآيات الدالة على وجود الله ظاهرة بينة. قتل الإنسان ما أكفره، والمراد به الإنسان هنا الإنسان الكافر بقرينة ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا شاء أنشره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. الآن نأتي حتى تفهم القرآن للأول. ما الأول؟ الله قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. هذه الثلاث القرشيون الكفار المخاطبون بالقرآن لا يعارضونها، هذا عندهم من المسلمات. فلا يوجد في قريش من يقول أنه خلق نفسه، هم يقولون إن الله عز وجل هو الذي خلقهم. فهذه الثلاث يسلمون بها، هذه الثلاث يسلمون بها، لكن الذي لا يسلمون به أن هناك بعثا ونشورا. فقول الله عز وجل ثم إذا شاء أنشره هي التي القسيم، هي الفاصل ما بين المؤمنين وما بين الكافرين، وإلا كفار قريش صناديدهم أتباعهم كلهم يعلمون أن الله عز وجل خلقهم، وأن الله عز وجل يسر لهم هذه الحياة. أيا كان المقصود بالسبيل هنا هو خروج الإنسان من بطن أمه أو سعيه في معاشه وحياته الدنيا، وكلهم يعلمون أنهم يقبرون، أنهم يموتون ويقبرون. فقول الله عز وجل ثم أماته فأقبره، ثم أماته أي سلب الله عز وجل ذلك الإنسان روحه، فأقبره أي أن الله ألهمنا كيف نقبر موتانا، ألهمنا كيف نقبر موتانا. وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما ما دل عليه القرآن فقد قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وأما دلت عليه السنة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم لما حضرته الوفاة نزلت الملائكة من السماء، ثم بعد أن غسلته وكفنته وصلت عليه وارته بالتراب وقالت لبنيه هذه سنتكم يا بني آدم، فأصبح الناس بعدها يقبرون موتاهم، أصبح الناس بعدها يقبرون موتاهم. فهذا كله من المسلمات التي لا يخالف القرشيون والكفار فيها أصلا. من أي شيء خلقها؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. كل ذلك جيء به للاستدلال على البعث والنشور. ما دمتم قد آمنتم بهذه المسلمات وأنها من صنيع الله رب البريات، فوجب عليكم أن تؤمنوا أن الله عز وجل قادر على الإحياء بعد الممات، لكن ذلك لم يقع منهم. قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. والنشور البعث بطريقة القرآن في الكلم عن البعث، ثم إذا شاء أنشره، ثم قال الله كلا لما يقضي ما أمره. يقضي هنا بمعنى يتم، يقضي هنا بمعنى يتم، والمعنى أنه حتى يقع منه كل ما كتب الله عز وجل له في الكتاب المكنون، يقع منه كل ما كتب الله عز وجل له في الكتاب المكنون، سواء إن كان كافرا يبقى على كفره، وإن كتب الله عز وجل له أن يكون مؤمنا سيؤمن وسيكون موافاته لربه بالإيمان، أي يلقى الله عز وجل بالإيمان. فقال الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره. ثم قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه. هنا جاء استدلال آخر على أن الله قادر على البعث والنشور. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. التسليم هنا هو التسليم في الأول، أن أصببنا الماء صبهم لا يعارضون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، كما أنهم لا يعارضون أن الله هو الذي خلقهم، ولا يعارضون أن الله عز وجل ألهمهم أن يشقوا الأرض حتى يضعوا فيها البذور، وأن الله عز وجل بهذا الماء الذي أنزله من السماء يحيي الأرض. فهذا مقابل هذا، كل ذلك المراد من إثبات قضية البعث والنشور، وهي القضية الأولى في القرآن المكي. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. تلحظ أن الله عز وجل ذكر النخل كشجرة ولم يذكره كثمرة، فالعنب ثمر والزيتون ثمر، لكنه قال جل وعلا في النخل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، ولم يقل رطبا، لم يقل تمرا، وهذا هو ثمار النخل. قال بعض أهل العلم: لأن النخل لا يكاد يحصى منافعها، لا تكاد تحصى منافعها، فالنخل منافعه كثيرة، والعرب يوم ذاك كانت تستخدمه تستعمله في أكثر أشيائها، فعد الله عز وجل النخل كشجرة ولم يعده كثمرة. فقال ربنا: وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أما الأب فهو ما يمكن أن تقتات منه الأنعام، لكن يأتي إشكال هنا. ما الإشكال؟ يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه صعد المنبر وتلا هذه الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال: أما الفاكهة فقد عرفناها، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده فضرب بها كفه وقال: لعمر الله إن هذا لهو التكلف، وما يضيرك يا ابن أمي عمر ألا تعلم ما هو الأب. العلماء أمام هذا الخبر، أمام هذه الواقعة، أمام هذا الحديث العمري، لهم طرائق في فهمه. أمير المؤمنين والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ويقول على المنبر وهو على محضر من الصحابة أنه لا يعرف الأب، فأين الإشكال؟ سعى كثير من العلماء لحل هذا الإشكال من وجوه، أحسنها أن يقال إن الأب كلمة عربية نسي استعمالها، أن الأب كلمة عربية نسي استعمالها، فجاء القرآن فأحيى استعمالها. وتدل على ذلك بأن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: والله ما كنا نقول إلا المدية حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نبي الله سليمان فيقول: ائتوني بالسكين، فلم أسمع السكين إلا يومئذ. مع أن السكين لفظ عربي فصيح، لكنه نسي، فلم يكن يستعمل أهل المدينة لا يقولون إلا المدية، فقالوا إن الأب هو طعام الدواب، نبت الدواب، الحب الذي تقتاته الدواب، لكنه نسي استعماله، فجاء القرآن فأحيا ذلك الاستعمال، فهي كلمة فصيحة من حيث أصلها. هذا تخريج. وآخرون قالوا إن المراد أن الأب يطلق على أشياء كثر، فجهل عمر ليس بالأب واللفظ والمفردة، حاشا عمر أن يكون كذلك، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يدري جزئية المسألة، ما المراد بالأب هنا، أي نوع مما يطلق عليه الأب، تفاصيل، جزئيات، تفصيل، ما تأكله الأنعام. قالوا هو الذي جهله عمر، والتعليل الأول أقرب عندي إلى الصواب في غالب الحال. فقال الله عز وجل هنا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى أن قال: متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال ربنا: فإذا جاءت الصاخة. في سورة النازعات قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، فاحتاج إلى أن يوصف، توصف الطامة بأنها كبرى، فكأن الصاخة أعظم من الطامة لأنها تصم الأذان، تصخها أقرب، فلم توصف بأنها كبرى. فقال ربنا: فإذا جاءت الصاخة ماذا يقع، ماذا يكون؟ قال رب العزة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.